أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الأصحاب قد اختلفوا بين قائل بالترتيب في المرجحات طبقا لما ورد في المقبولة، وقائل منهم لا ترتيب بين المرجحات، وكلها متساوية الأقدام. وما ذكر في المقبولة لا يدلل على الترتيب بين هذه المرجحات، والدليل على ذلك أن بعض الروايات ذكرت الموافقة للكتاب فقط، وبعضها الآخر ذكرت الشهرة، وبعض ثالث ذكر مخالفة العامة. على حدة، يعني كل واحد على حدة. فلو كان ثمة ترتيب بين هذه المرجحات لكانت النصوص بأجمعها نعم على وزان واحد تذكر ذلك بالترتيب. ولهذا يقول الآخر يرحمه الله: ومن البعيد أن تكون إطلاقات هذه النصوص الدالة على الترجيح بهذه المرجحات مخصصة بمقبولة ابن حنظلة، يستبعد الآخوند وغيره أيضا كذلك. وقد مر علينا أن الماتن وغيره أيضا يرون الترتيب بين هذه المرجحات. ثم قلنا إن الماتن قال حري بنا أن نذكر أن هذه المرجحات على أقسام، بعضها يرجع إلى الترجيح من ناحية الصدور، بمعنى أنه يوجب قوة الظن بصدور الخبر كقلة الوسائط وقرب الإسناد والأوثقية وما إلى ذلك من الأمور، وبعضها من ناحية الجهة الذي عبرنا عنه بالمراد الجدي، بمعنى أننا إذا رأينا إحدى الروايتين مخالفة للعامة نعرف أنها هي المراد الجدي، وتلك الرواية الموافقة للعامة نقول صدرت تقية. ثم قلنا أيضا هناك مرجح يرجح بالنظر إلى مضمون الرواية، يعني يجعلنا ماذا؟ لدينا قوة ظن من ناحية أن هذه الرواية هي المرادة، كأن تكون الرواية موافقة لعموم أو إطلاق للكتاب. وأيضا عطف على ذلك كأن تكون الرواية مشهورة في مقام العمل والفتوى بين الفقهاء. هنا الماتن يورد ما يمكن أن يكون دخلا ثم يدفعه. خلاصة هذا الدخل أنك لم تورد المرجح الدلالي. مر علينا في الأبحاث السابقة أنه في بعض الأحيان يأتي نعام وخاص حاكم ومحكوم مطلق ومقيد. واضح قلنا من الوضوح بمكان أنه هذا لا يقال، إن الأرجح هو الأخذ بالمقيد لذلك المطلق، وبين العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد تعارض، لأننا قلنا إن هذا ليس من باب التعارض، تعارض بدوي كما أو مأنى إلى ذلك، بل أفصحنا عن ذلك فيما تقدم. ولكن العرف عندما يسمع الكلام يرى الانسجام والتلاؤم بين الحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص أو الظاهر والأظهر. فلذلك هذا لا يقال، يعني موارد الجمع العرفي لا يقال بينها تعارض، وبالتالي يلزم تقديم إحدى الروايتين على الرواية الأخرى. هذا لا يقال كما تقدم. بقي شيء أشرنا إليه، في بعض الأحيان في بعض الأحايين تكون هناك قوة للظهور في الإطلاق بحيث ترجح على الضعف الذي يعتري ذلك التقييد، وفي بعض الأحيان تكون هناك قوة للعموم تكون مقتضية للأخذ بعموم العام وترك ذلك المخصص. قلنا هذا أيضا لا بأس به، بمعنى أنه يرجع إلى ماذا؟ ترجيح الأظهر على الظاهر، وليس بمعنى أننا رفعنا اليد عن القاعدة الكلية، وهي أن العرف يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمقيد على المقيد والحاكم على المحكوم. لا، هنا باعتبار وجود قوة لظهور العام في العموم راح يقصرنا، يلوي أعناقنا، يقهرنا، يعني يجعلنا مانا مقهورين بالأخذ بعموم العام ورفع اليد عن ذلك المخصص ورفع اليد عن ذلك الحاكم ورفع اليد عن ذلك المقيد، لأن أيضا هذا من موارد الجمع العرفي كما قلنا، تقدم الأظهر على الظاهر. إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي عد هذا من المرجحات كما هو واضح. يعني لا يقال إن المقيد مرجح، الرواية المقيدة راجحة، هذا مو من باب التقييد، هذا من موارد الجمع العرفي كما أوضحنا ذلك بشيء من التفصيل والبيان الذي قد يكون فيه إقناب بعد. أي الماتن يقول هذا الرأي الذي قلناه بوجود ترتيب بين هذه المرجحات خلافا لما ذهب إليه أعاظم ومنهم الآخون بأنه لا ترجيح بين هذه المرجحات، وكل هذه المرجحات متساوية الأقدام.
عجيب،
لا ترتيب بينها. ليش الآخون يقول؟ وطبعا إذا قال الآخون شنو؟ في الحقيقة لا ينبغي أن نكسر هنا حذامي، لأنه يعبر عن الآخون. نقول إذا قالت حذامه هنا لأن الآخون بعد واضح يستاهل الرفق.
لعلتين يا شيخ، عجمية يمنع من الصلاة
ماذا يقول الآخون؟ يقول يرحمه الله هذه المرجحات بأجمعها ترجع شنو؟ ترجع إلى الترجيح بلحاظ جهة الصدور، يعني أن المعصومين عليهم السلام عندما أوردوا لنا هذه المرجحات ماذا يريد المعصوم أن يفصح عنه؟ يريد أن تلتفت إلى أن هذا الخبر قد صدر عنهم أو لم يصدر، فإن تعبدت بصدوره هذا التعبد يرجع عند التعارض إلى واحدة أو أكثر من واحد من هذه المرجحات. يعني في الحقيقة أن الشهرة موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العامة، هذه الأربع المرجحات وغير هذه الأربع أيضا مما مر، أي بأجمعها ناظرة من ناحية الدقة، من ناحية الدقة وإمعان النظر إلى الترجيح لصدور إحدى الروايتين وعدم صدور الرواية الأخرى، ولا ينبغي التفصيل بأن نقول بعض المرجحات ترجع إلى الترجيح من ناحية الصدور وبعضها ترجع إلى الترجيح من ناحية الجهة وبعضها ترجع إلى الترجيح من ناحية الواقع المضموني، هذا التفصيل لا محل له من الإعراب، خلنا نقول لا محل له من البناء، أن مرة إعراب مرة بناء، احنا نكثر من كلمة الإعراب، خلنا نغير شوي، لا محل له من البناء يعني أن نبني عليه بهذا المعنى، لا محل له من البناء. ليش يا أخون؟ يقول لأن المراد من هذه المرجحات هو أن الإمام يقول تعبدوا بصدور هذه الرواية عنا، بس هذا، والرواية لا الأخرى التي لا يوجد فيها هذه المرجحات خلاص يعني لا تتعبدوا بصدورها عنا. وبالتالي يقول شوف الأخند، فما نقول إذا تعارضت هذه المرجحات مثلا نقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ يقول شوف، لأننا إذا تعبدنا بصدور الرواية عن المعصوم لا معنى أن نقول نعم تلك الرواية الأخرى المعارضة لها أيضا نتعبد بصدورها جدا، لكنها لم تصدر عن المعصوم. يقول شلبان ما له محل من الإعراض عندما نقول يتعارض المرجح الصدوري مع المرجح الجهتي، اللي احنا غيرنا كلمة الإعراض إلى كلمة البناء وفسرناها بالبناء عليه يعني العمل به. واضح لنا الفكرة؟ ها؟
لا محل لهم من الالتفات، ما يلتفت.
إيه ما يلتفت إليه. واضح لنا الفكرة؟ إيه. إذن الآخون يقول خلاصة المقال الآخندية أن هذه المرجحات تريد أن تكشف اللثام، أن تميط اللثام عن جهة عن الصدور فقط، ولا تريد أن تقوي الرواية من ناحية الجهة، لأن بمجرد أن نتعبد بصدور الرواية عن المعصوم خلاص راح نعمل بها. بعد نقول أيضا الرواية الأخرى تعارضها من ناحية أنها صدر فيها ماذا قوة من ناحية الجهة، لأنها ماذا قد تكون مفصحة عن المراد الجدي. بعد ما تعارض، إذا تعبدنا بعدم صدور سندها لا معنى لأن نتعبد بالمراد الجدي منها وهي معارضة للرواية الأولى. واضح كلام الأخوان؟ الماتن يقول لا ينقضي تعجبي كيف وقع هذا الجهبذ العلل في هكذا مناقشة. نعم يقول ما عسى أن أقول في ردي ما أفاده صاحب الكفاية، ما عسى أن أقول أولا يكون نلتفت لقد تقدم عندنا واتضح لدينا أننا لا نعمل بالخبر من ناحية التعبد بالصدور فقط، نحن نعمل بالخبر بلحاظ واحد، التعبد بالصدور والتعبد بلحاظ الجهة، يعني انه ماذا صدر ويراد به المراد الجدي لم يصدر تقية. وبعد اي فاذا عندنا قلنا ثلاث جهات، والظهور الواقع المضموني. طيب فاذا كان الامر كذلك يمكن ان احنا نجعل الجهتين ذي الثانيه والثالثه ترجع الى جهه في اللب. لاحظنا الاخوند يقول الماتن يقول في الرد على الآخون الخلاصة أن هذه الجهات الثلاث يرتبط بعضها ببعضها، هناك ارتباط وثيق وتلاحم في الارتباط، عدم انفكاك بلحاظ أي جهة، بلحاظ جهة العمل في الرواية. يعني عندنا ماذا نفرق بين أمرين، مرة نقول إن هذه الرواية تحدونا يعني ماذا تحركنا للعمل بها؟ فإذا قلنا تحدونا للعمل بها لابد أن يكون شنو؟ الصدور والظهور والجهة شنو؟ كلها ماذا يرتبط بعضها ببعض لكي نعمل بها؟ احنا مو بس نتعبد بالصدور، لان قلنا هنا ارتباط جذري بين هذه الجهات الثلاث، عرفنا؟ طيب اشكالك ماذا يا اخوندي؟ يقول لا معنى للتعبد بالصدور مع كوني الجهة لا يتعبد بها، يعني المراد الجدي يعني يعارض، نتعبد به ويعارض جهة الصدور، يقول هذا لا معنى له أصلا، يعني لا وجه للتعارض. يقول نقول له بالعكس، قد يكون مثلا الصدور أقوى، السند مثلا معتبر، مو واصل إلى الدرجة الأعلائية، ولكن من ناحية الصدور هناك قوة ومتانة، عرفنا؟ فيكون مثلا، أو الظهور مثلا الذي عمل به اشتهر العمل به مع ضعف السند، في يعني وهم السند، في كلام السند، بس ظهور بحيث عمل به الأصحاب صار مشهور أشهر من قف نضحك، لاحظنا؟ من ذكرى حبيب ومنزلي، ذاك هو يبكي بس أنا نضحك، عرفنا؟ على كل يقول الماتن: أيها الأخون، إذا كانت الجهات يرتبط بعضها مع بعضها الآخر، احنا راح نرجع الإشكال عليك جذعا، نقول لك قد يقال لا معنى للتعبد بالجهة مع عدم التعبد بالسند الذي يعارضه اللي يشير له. احنا عندما نقول هناك ترجيح بين الجهات ما نأتي بهكذا إشكالات، لأن المسألة ما ترجع إلى ماذا؟ إلى الفن الصناعي المحض القائم على بعض الاستدلالات المنطقية، وإنما ترجع إلى قضية ظهور واستظهار من النصوص. ولذلك نقول هذا النص ويفهم منه ماذا؟ العرف كذا. أنت تقول تدقق النظر في النص، تقول قد يقال إن هذا النص لا يفهم منه ذلك، بل قد يفهم منه كذلك، نقول لك لا، هذا الظهور خلاص حجة يقهر الجميع بالأخذ به، وإلا إذا نبغى نشكل إحنا أيضا عندنا إشكالات أخرى. ولذلك يقول الماتن: من هنا راح نصل في نهاية المطاف بأن نقول أن مطاف النهاية هو القول بالترتيب بين هذه المرجحات وتقديم الرواية المشهورة أولا، ثانيا الموافقة للكتاب، ثالثا الموافقة للسنة، رابعا مخالفة العام. أي نمشي؟ وطبعا هو يقول الماتن وغير يقولون الموافقة للكتاب والسنة ما رتب بينهما، لأنه ذكر في الرواية في يعني
جواب على الأخوان لما ذكر بأنه لا حاجة للبحث في الجهة بعد عدم أو إثبات الصدور
في الخبر المعارض، يعني تعارضة
في حال التعارض
تعارضة
هذه الجهات الثلاث لابد من النظر إليها صدورا وجهة ودلالته
في الرواية الأولى.
وفي الرواية الثانية
في الرواية نقول إحنا ليش تعارضته؟ لأن في الرواية الأولى صارت الجهة الصدور جهة السند أقوى، بس في الرواية الثانية
الدلالة
النتيجة هو لابد أن ينظر إلى هذه النقاط الثلاث.
أيوة يقول للمات في بين هالجهات هذه أصلا ماذا نظرة شمولية
هي المرجحات.
أيه.
كيف يدعي بأن بينها طولية مع أنه في جوابه يدعي أن بينها عرضية؟ لابد أن ينظر لها كلها مجتمعة ويجيب على الآخر بأنه لا ينظر إليه كذا. يعني تارة تقول بأنها بينها ترتب أو ترتيب، وتارة تجيب على الآخر بأنه لابد من النظر إليها مجتمع.
لا شيخ أنا كنت التفت إشكال الماتن صراحة دقيق على الأخم جدا دقيق.
شلون دقيق وهو يتناقض؟
اسمعني عاد الآن خلنا نطبق ما أبغيش اسمه وأوضح لك.
إجابة بسيطة.
إجابة بسيطة يقول لك إحنا الآن عندنا مثلا لما ننظر شهرة سندية في هذه الرواية، بس ذاك لما ننظر إلى مثلا شنو مخالفة العامة نشوف ذاك مخالف العامة، واضح الرواية الثانية مخالفة للعامة، بس دي هذا من حيث قوة السند أقوى سند، فيها قرب إسناد، فيها مثلاً رواة مثلاً رويت بطرق متعددة.
هو يقول لا ننظر لهم كلهم مجتمعين.
أدري يقول في الرواية الأولى ننظر لها. ذيك فيها ضعف في الرواية الأولى بس ممكن أن نعمل بها، وذيك فيها قوة من إحدى الجهات. فهل يكون هنا تعارض؟ يقول الأخون ده أصلا ما في تعارض، لأن أصلا مجرد أن نقوي السند يقول لا التعارض موجود بين قوة السند المرجح الصدوري والمرجح الجهتي، موجود تعارض بينه، ولذلك إحنا صح هي مرتبطة مع بعضها، ترتبط مع بعضها. فلو افترضنا مثلا أن الشهرة في العمل تكون مثلا للعمل بقوة السند أو بال أرجح دلالة، إحنا راح نأخذ بالرواية المشهورة.
شيخ أنا لما تثبت بأن الرواية مكذوبة والثانية صحيحة السنة
مو مكذوبة، التعارض مو دائما يقول مكذوبة، كلا الروايتين قد تكون صحيحة. ولذلك حتى كلام الآخر يقول لا معنى للتعبد. نقول لكم الآن حتى خلنا نجيب عطف حتى الأخون طبعا ما جابه، بس أنا الماتن ما جابه في المحكم، بس أنا أجيبه المفروض يرد به أيضا على الأخون. يقول لا معنى للتعبد بالصدور مع عدم العمل بالرواية. من قال لك لا معنى؟ الرواية التي وردت تقية نتعبد بصدورها.
جميل.
شنو لا معنى له؟
جميل.
نتعبد نقول صدمت عن الإمام، بس الإمام ما يريدنا أن نعمل بها، مو نكذب صدورها. لا ما في ثمرة صح، ولذلك نقول ما في، قد يكون ما في ثمرة في مقام العمل، بس في مقام اسمع شلون العمل مو إلا تقوم تصلي ركعتين، ما في تلازم أنك تقوم تصلي ركعتين. العمل أنك تؤمن بما صدر عن الأئمة، تقول أنا هذا صدر وخلص.
فتوى شيخنا مو تصلي ولا لا تصلي؟
لا احنا قلنا
فتوى بعد أن ثبت،
قلنا أن العمل أيضا بمعنى الالتزام، أن جميع الروايات اللي صدرت عن الأئمة أنا أؤمن بها. أقول حتى هذه الروايات التي لا حتى هذا أيضا أنا الالتزام به في هالواقعة في هذه مو بشكل عام مو كبروي، في هذه الرواية صدرت أؤمن بها. معين؟ من قال لك أنه لا معنى أصلا؟ المفروض حتى هذا يشكل به على الأخذ، بس هو ذا يعني تغاضى عنه، ظهر أنه التفت إليه ولكن غض الطرف عنه. ولكن إحنا ما نغض الطرف عن الأخذ، ليش؟ لأن دائما قلنا إذا واحد جهبد وناقشته يعني تفتيت رأي الجهبذ دليل على قوة المطلب المخالف له، عرفنا؟ إذا تم طبعا مقدماته
والتعبد بصدوره يفيد من جانب آخر أن الإمام سلام الله عليه طبق التقية عملية.
على كل وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟
الرابع.
لا يخفى أن مقتضى القاعدة الأولية بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة هو الرجوع بالترتيب بينها. لا بد أن نرتب بينها. صفحة 213 هو الرجوع بالترتيب بينها لظاهر أدلتها، فلو اقتضاه لزوم العمل لزم العمل عليه تعبدا به. ومع استمال كل من المتعارضين على فرد من تلك المرجحات، فإن كان ما اشتمل عليه فردين لمرجح واحد أو لمرجحين أو لمرجحين في مرتبة واحدة كان متعارضين لوجود تكافؤ بين الروايتين، وإن كان فردين لمرجحين في مرتبتين، مثلا الرواية الأولى كانت مشهورة والرواية الثانية شنو كانت مخالفة للعامة، نأخذ بالرواية المشهورة نقول متقدم الشهرة الإمام رجح بها أولا، كان الواجد للمرجح المتقدم رتبة هو الراجح المتعين للعمل ولا يعتنى بالخبر الآخر. أما بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة فحيث كان مبنى التعدي إلغاء خصوصية المرجحات وأن المعيار على الظن بمضمون أحد المتعارضين وأقربيته للواقع عرفا، كان لازم ذلك إلغاء خصوصية الترتيب بين المرجحات لو فرض ظهور النصوص فيه بدوا، فلا ترتيب بين المرجحات المنصوصة في أنفسها ولا بينها وبين غيرها لأن المدار على الظن بالواقع كما تقدم. إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بين الأصحاب في الترتيب بين المرجحات طبعا، يعني إحنا كما وردت في المقبولة نرجح بين أولا الشهرة، ثانيا موافقة الكتاب، وأيضا موافقة السنة، وثالثا مخالفة العامة. أي في الترتيب طبعا بنحو يخرج به عن مقتضى القاعدة المتقدمة وعدمه. وقد ذكروا أن المرجحات المنصوصة وغير المنصوصة يمكن أن تصنف على أقسام أو تقسم على أقسام، الأول المرجح الصدوري وهو ما يوجب قوة الظن بصدور الرواية كالأوثقية، الرواة كما قلنا كل واحد من سلسلة السند نص على وثاقته، أو الشهرة وقلنا شو المراد بالشهرة، أي مو شهرة بواسطة أنها نقلت الرواية، لا شهرة أي عملية، والشهرة في الرواية وقلة الوسائط. الثاني المرجح الجهتي وهو ما يوجب قوة الظن بصدور الكلام لبيان الحكم الواقعي الجدي في مقابل صدور الكلام لغرض آخر من تقية أو نحوها كمخالفة العامة على بعض الوجوه اللي مرت، على بعض الوجوه لأن احنا قلنا في بعض الأحيان يخالف العامة، لكن هناك بعض الوجوه اللي يخالف القضاة يعني قضاتهم وسلاطينهم. الثالث المرجح المضموني وهو ما يوجب قوة الظن بتحقق مضمون الخبر مما هو خارج عنه سواء كان معتبرا في نفسه كالعموم والإطلاق للكتاب أم لا كالشهرة في الفتوى. وقد وقع الكلام في الترتيب بين الأقسام المذكورة، إن قلت لم تورد المرجح الدلالي مع أنك قلت هناك تعارض بدوي، يقول نعم قلنا تعارض بدوي بس هذا التعارض البدوي مجرد ماذا نتأمل قليلا نشوف يزول عند العرف، وأما المرجح الدلالي الراجع إلى قوة دلالة أحد الخبرين فهو خارج عن محل الكلام، إذ لا إشكال في تقدمه طبعا على سائر المرجحات في مورد الجمع العرفي لخروج الدليلين عن التعارض بسببه، وأما في غير مورد الجمع العرفي فالظاهر أنه يعني إذا كان قلنا هناك بعض المرجحات لا ترجع إلى الجمع الدلالي، عرفنا كأن يكون مثلا أنتم مر عليكم أن أحد الفقهاء كان يقول أن إذا رأيت رأيا يقول به الشيخ الأنصاري مثلا والسيد المجدد صاحب فتوى التنباك ما أدري من ذا ذكر الثالث يعني يقول ثلاثة من الجهابذة، أنا أقول أشوف هذا الرأي ماذا يعني قويا فيه متانة، لأن هؤلاء مع يعني العملقة في التخصصين يعني الفقهي والأصولي من البعيد أن يخطئ كل واحد منهم يعني يستبعد فيرى متانة للذهاب، بس إحنا هذا يعني عند غيره من الفقهاء هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا، عرفنا؟ ولذلك يقول لكنه خارج عن محل كلامهم، وليس الكلام إلا في الأقسام الثلاث المتقدمة، ولعل الحال يتضح من الكلام فيها. وقد ادعى المحقق الخراساني يرحمه الله أن المرجحات المتقدمة وإن اختلف موضوعها في بدو النظر، إلا أنه عند إمعان النظر نستظهر رجوع الترجيح بها في اللب إلى الترجيح الصدوري، فليس مقتضاها إلا التعبد بصدور الراجح وإلغاء المرجوح أنه لم يصدر أصلا عن الأئمة، ولا مجال لتخيل رجوع المرجح الجهة لترجيح جهة أحد المتعارضين دون الآخر مع حجية سند الروايتين معا والتعبد بصدورهما، لامتناع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته بل يبنى على صدوره التقييد. يقول شو الفائدة؟ نقول بس صدر وإحنا ما لا نستفيد منه أصلا، بس قلنا ناقشنا هالنقطة لعدم الأثر له، بل قلنا فيه أثر. ويظهر منه أنه رتب على ذلك عدم الترتب الطبعي بين أقسام المرجحات المتقدمة لأنه فرع لترتب موضوع هذه المرجحات، ومع رجوعها لموضوع واحد وهو الصدور تكون هذه المرجحات في رتبة واحدة وإن اختلف منشأ الشك الذي تكون موضوعا له. لكن لا يخفى أن ترتب الأثر والعمل على الخبر لما كان موقوفا على التعبد بصدوره وموقوفا على التعبد بدلالته يعني الظهور وجهته بنحو من الارتباط الوثيق بين هذه الجهات الثلاث، وكان المصحح للتعبد الظاهري هو الأثر العملي لأن هذا يقصرنا على العمل بالرواية، فلا بد في جريان كل منها من جريان الباقي. فكما يمتنع التعبد بصدور ما لا يتعبد بجهته لعدم الأثر، كذلك نقول يمتنع التعبد بجهة ما لا يتعبد بصدوره. فلا وجه لإرجاع جميع المرجحات للمرجحات السندية، بل هي بلحاظ ذلك راجعة للمرجحات من الجهات الثلاث كما قلنا. ومعنى رجوع المرجح لإحدى الجهات ليس يقول شوف، وهذه نقطة دقيقة جدا جابها ولذلك قلت رأي الماتن انصافا فيه دقة، يقول ومعنى رجوع المرجح لإحدى الجهات ليس إلى سقوط التعبد بالمرجوح من تلك الجهة مع بقاء التعبد به من بقية الجهات، الأمر ليس كذلك، كيف؟ بل إلى عدم التعبد به من تلك الجهة بالأصالة لأنها موضوع الترجيح، ثم سقوط الترجيح أي. بل إلى عدم التعبد به من تلك الجهة بالأصالة لأنها موضوع، ثم سقوط التعبد من بقية الجهات بالتبع لعدم الأثر له بسبب الارتباطية المذكورة بين الجهات الثلاث. فالفرق بين المرجح الجهتي والصدوري مثلا، شوف الدقة، أن سقوط جهة المرجوح في المرجح الجهتي بالأصل وسقوط الصدور بالتبع، يعني احنا ننص نقول إن بأماننا ما في ظهور من حيث الجهة راح يسقط من هالجهة، بس ذيك تصير تابع لها إذا سقط. وفي المرجح الصدوري بالعكس، واضح؟ يعني إذا ما في مرجح للصدور راح يسقط الصدور بالأصل وراح تسقط الجهة بالتبع. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.